بل بروس والتكي، المزامير، المحاضرة السابعة. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 7، الترانيم، سبب التسبيح، الترنيمة اللاهوتية. الصلاق، نشكرك على كل وسائل النعمة، دم المسيح الذي مات من أجل خطاينا ويطهرنا من كل خطية، ويطهر أيدينا من آثامنا، ويطهر شفاهنا من كلامنا الرديء والكلام الخاطئ. نشكرك لأنك غفرت لنا في المسيح. إذن كفايتنا في خدمتنا اليوم ليست من أنفسنا، بل هي كلها من نعمتك. أشكرك على روحك التي الهمت كلمتك. والآن نصلي لكي ينير روحك كلمتك. أدعو الله أن تمنحني نعمة التعامل مع الأمر بنزاهة ونعمة وذكاء. وهذا ليس من نفسي، لأني أعرف مدى خطيئتي، ولكن منكم. أدعو لكل طالب يستمع لهذه الدورة. البعض متواضع ومحبط، نرجو أن يتم تشجيعهم، والبعض يفتخر ويشعر بالثقة في نفسه، نرجو أن يتواضعوا لكلمتك. إنها نفس الكلمة، لكننا سنخدم كل طالب بطريقة مختلفة. نرجو أن يطبقه روحك بشكل مناسب باسم المسيح. آمين. حسنا، نحن نفكر في طرق مختلفة لكتاب المزامير. ليس هدفنا تطوير لاهوت المزامير في حد ذاته، أو الحياة الروحية التي يمكن أن نجمعها من المزامير، بل أن نمنح جميع الطلاب الأدوات اللازمة لدراسة المزامير مدى الحياة. أعتقد أنه يمكنني أن أكون مفيدا في هذه الدورة في النظر في الأساليب المختلفة التي يمكننا من خلالها التنقيب في المزامير بحثا عن حقائقها اللاهوتية والروحية من أجل بنياننا. لذلك كان أحد الأساليب هو النهج التاريخي الذي نقبل فيه الحروف الفوقية التي تعطينا مؤلف المزمور. وفي العديد من الحالات، 73 منها من تأليف ديفيد، لقد قدمت الحجة ضد معظم الأوساط الأكاديمية، وهي أن تلك الحروف الفوقية جديرة بالثقة بالفعل. وهذا بالفعل كما يقر العهد الجديد أيضا، فإن داود هو من كتب هذه المزامير، وقد قدمنا هذه القضية بأفضل ما نستطيع، وكان لذلك آثار عميقة على الطريقة التي نفهم بها المزامير، لأننا نفهم الآن أن الأنا الذي يتكلم في المزامير هو الملك. وقد مكننا ذلك من استكشاف على نطاق أوسع أن الملك هو الشخص المهيمن جدا في المزامير. كثيرا ما تتحدث المزامير عن الملك، حتى عن الملك الذي ليس من داود. لذا في المزمور 84، وهو مزمور الحج، عندما يصلون إلى أورشليم، يصلون من أجل الملك لأنه هو الذي يمثل المملكة. وبهذا التفسير الملكي نفهم أنفسنا في الملك وابن داود جوهريا أكثر من ابن داود. إنه ابن الله، لذلك تتحدث المزامير عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكنها تتحدث عن الملك وبالتالي عن بيت داود. يسوع هو ابن داود، ولهذا السبب يتحدثون عنه. إن تفسير العهد الجديد ليس شيئا مفروضا على العهد القديم، إنه ينمو بشكل طبيعي خارج مسار تطور إعلان الله عن نفسه. ونحن نعلم أيضا أن الكنيسة اليوم، أنت وأنا، بما أننا في الكنيسة، فإننا في المسيح وأننا من نسل إبراهيم. لذلك نحن في المسيح وهو يصلي عنا ونحن نصلي في المسيح. لذلك عندما نصلي، فإننا نصلي مع المسيح. نصلي باسم المسيح متحدين مع ابن الله وابن داود. لذلك أعتقد أن لها آثارا عميقة. نهج آخر هو نهج النموذج، وفهم نوع الأدب الذي تتعامل معه. لقد بدأنا ذلك بالمفهوم الواسع للشعر، لذا تطرقنا إلى كيف تقرأ الشعر. لقد رأينا أن للشعر 3 جوانب في الشعر العبري على أي حال. كل الشعر مقتضب، إنه مثل عرض الشرائح، والنثر أشبه بالصورة المتحركة. لذلك تحصل على صورة محددة للغاية مع كل آية. يتعين عليك نوعاً ما أن تجمع كيفية دمج الآيات معاً أثناء تطورها. لذا فهو مقتضب وأسلوب مرتفع للغاية. إنها مليئة أرقام الكلام، يوضح لنا أن الله نفسه جمالي للغاية، لكن الفكرة الأساسية للشعر هي التوازي، أن تقول سطراً ثم تقول همزة وليس إعادة صياغة، ولكن عبارة ذات صلة تمنحك زاوية أخرى لذلك. فقلنا مثلاً في المزمور 2 يوبخهم في غضبه، سوف يخيفهم فيوبخهم بغضبه فيرعبهم بغضبه. لذا من الواضح أن لديك التوازي بين الغضب والغضب والتوبيخ والترهيب، لكن التوبيخ والترهيب هما أمران متوازيان لكنهما ليسا نفس الشيء. هذا التوبيخ هو ما يفعله الله، والترهيب هو نتيجة التوبيخ. وهكذا عندما تقرأ الشعر العبري، ما تفعله هو أنك تنظر إلى الطريقة المجسمة التي تسمع بها الحقيقة. لقد حصلت على جانبين لذلك، وتفكر في كيفية ارتباط هذين الخطين، وهذا مربح، وفي نفس الوقت كيف يختلفون، وهذا يدخل في جميع أنواع رؤى الغنية للكلمة. لذلك فعلنا ذلك في نهاية الساعة الماضية في النموذج. لقد نظرنا إلى قصيدة معينة وحاولنا ذلك، فكتبنا المزمور 23. أحد جوانب الشعر بالطبع هو الصور الكلامية. المزمور كله عبارة عن صورة كلامية لخروف وأرض معقل. يظهر لنا في المزمور 23 أن الرب يعول قطيعة، الرب يرد قطيعة، الرب يحمي قطيعة. يتم كل ذلك من خلال هذه الصور، اللغة الخيالية. لذا فإن القطيع إذن يتغذى على، حسنا، في اليونانية، في العبرية هناك كلمات مختلفة تعني العشب. عشب ديشة هو أفضل عشب على الإطلاق، وليس عشب سنت أغسطين، ولكن عشب ملعب الجولف، العشب الرقيق للغاية. والترميم يكون بالمياه الهادئة، فهو يعيد الخراف لأن الخراف لا تستطيع أن تأخذ الكثير. ثم يعود الغنم. على الرغم من أن الخروف يمر في أحلك الوديان، إلا أن الخروف لا يخاف لأن الله معه ولديه الأسلحة اللازمة لتدمير العدو. ومن ثم يغير الصورة. الآن نحن في خيمة الشيخ. لذلك عندما يعود، لم تكن فكرة جيدة أن ينتهي به الأمر في حظيرة الغنم. فبدلا من أن نكون في حظيرة الغنم، نحن في خيمة صاحب المزمور، ويتم تقديم نفس الحقائق، لأنه الآن بدلا من العشب لديك مائدة وهي كأس تفيض بكثرة، ويتم استبداله بفتحة السقاية. لدينا الآن زيت دهن به رأس الأعاشة، والحماية، كل هذا في حضور أعدائي. لذا فهو يقول نفس الشيء مرة أخرى، ولكن مع صورة أخرى من الأغنام، وهي رائعة، أفضل خيمة الشيخ ومضيفه. ولكنه بعد ذلك ينتهي مناخيا بالمشهد الأخير، وهو حقيقة المزمور، وهو الهيكل. سأرجع إلى بيت الرب وهو الهيكل، وهناك يخبرنا بما يحميه هذا الحكم. إذا أردت أن تضعه نثرا وتلخصه، فإن ما أتحدث عنه هو صلاح الله وإخلاصه لنا. لذلك تحصل على التفسير الحرفي لما يدور حوله الأمر في نهاية المزمور. لكن النقطة المهمة هنا هي أنني حاولت استخدام المزمور لتوضيح ذلك باستخدام لغة مجازية. الحقيقة هي أنه عندما نتحدث عن الله، حيث يكون الله روحا، فإن أي شيء نقوله عن الله هو مجاز ومجازي، ولا نستطيع أن نصف الله إلا بهذه الاستعارات. أنا أرفض تغيير الاستعارات عن الله. لذا إذا كان الله يقدم نفسه كأب، وهذه استعارة لتمثيل علاقته بنا، فلا أستطيع تغيير تلك الصورة إلى الأم. ولكن عندما فعلت ذلك، غيرت بشكل أساسي الطريقة التي يفهم بها الله. لذا لا بد لي من البقاء مع استعاراته الخاصة في وسطه. نحن ننتقل من الشعر إلى براعة أكثر مع المزامير. والآن كنا نتحدث عن أشكال مختلفة من المزامير. هذا عندما قدمت أمس خلفية كاملة عن تكوين النقد، نقاط قوته وضعفه، وكيف جاء نتيجة النقد الأعلى. لكن على أي حال، رأينا أن الاهتمام بالنقد الشكلي يأتي من الدراسات الجرمانية، لذلك يتحدثون عن ذلك، وسأستخدم الكلمات الألمانية لأن هذا هو ما يستخدم في الأدب. وبينما تقرأ سترى هذه المصطلحات، سوف ترى ستسين ليب، وهو ما يعني البدء في الحياة. أين نشأ المزمور؟ الآن هؤلاء في الأصل شكل النقد جونكل رفضوا التأليف الدودي، كانوا بحاجة إلى سياق تاريخي، ولذلك سألوا ما هو الوضع في الحياة الذي تم فيه تداول هذا المزمور، ومن أين نشأ هذا المزمور؟ أعتقد أن بعض المزامير مثل مزاميره التي سننظر إليها وأغاني التسبيح نشأت في الهيكل، ربما مع نقابات المغنين، وأعتقد أنهم نشأوا أيضا مع داود الذي صمم الهيكل وتطلع إلى الهيكل، وأظن أنه قام بتأليف الترانيم تحسبا لوجود معبد. لقد وضع جانبا كل الفضة للهيكل وجميع الاحتياطيات للهيكل، لقد أعطى تصميم المعبد، وهو شاعر البلاط الذي كتب المزمور الثلاثين للهيكل. وهكذا أتخيل أنه قام أيضا بإعداد تراتيل للمعبد، لذا فمن الممكن أن يكون هو مؤلف الترانيم المخصصة للهيكل. لست متأكدا حقا مما إذا كانت مزامير التماسه كانت في ذهنه في الأصل مخصصة للهيكل، لا أعرف ذلك، الأمر غير واضح بالنسبة لي، لكن ما أعرفه هو أن قصائده التي كانت مليئة بالكرب والألم والاحتجاج والنضال ضد عدالة الله انتهت في نهاية المطاف إلى عبادة الهيكل لأنها سلمت لمخرج الموسيق، وهو ما يعني الآن ما كان شخصيا بالنسبة لداود، ينطبق الآن علينا جميعا. وهذا يعطينا الترخيص لاستخدام هذه المزامير لأنفسنا لأنها سلمت إلى مدير الموسيق، لذلك كانت طلباته وتسبيحه مخصصة لاستخدامنا، وطلباتنا وتسبيحنا للمجتمع بأكمله فيما يتعلق بملكهم. وهذا يبدأ بإعطائكم طريقة مختلفة للنظر إلى هذه المزامير. الآن أنظر، ثم قلت إنهم مجمعون، قام جونكل بتجميعهم حسب الكلمات المشتركة والمزاج المشترك والزخارف المشتركة وما إلى ذلك، وانتهى به الأمر إلى خمسة أنواع أساسية من المزامير. كانت هذه الترانيم التي كانت أغاني تسبيح، أعتقد خطأ لسوء الحظ أنها كلمة قوية جدا، واقتصر المزامير الملكية على 10 مزامير تذكر الملك، لذلك في المزمور الثاني على سبيل المثال وضعت ملكي على صهيون جبل قدسي، ودعا ذلك المزمور الملكي. المزمور 18 من انتصارات الملك، المزمور 20 حيث يخرج الملك للحرب ويصلي الكاهن والشعب من أجل الملك عند خروجه للحرب. في المزمور 21 يعود الملك منتصرا من المعركة. المزمور 45 هو ترنيمة زفاف للملك. المزمور 110 هو طقوس التتويج. لقد حددت أنه ملك مثل ملكي صادق، وهذا يتعلق بالملك. إذن لديك 10 مزامير تذكر الملك صراحة، لكنها ليست جميعها مجمعة معا، فقد تم رشها في سفر المزامير لأن المزمور بأكمله العين هي في الأساس الملك، ويحدث أن يذكر هؤلاء الملك في ظروف محددة. إذن هذه هي الفئة الثانية. هذه فئة لا أحبها، فهي مقيدة للغاية بالنسبة لي. المجموعة الثالثة بعد الترانيم. أما مجموعته الثالثة فكانت فدعاهم بمزامير الشكوى، يذهبون بأسماء مختلفة، يمكن أن يطلق عليهم شكوى، يمكن أن يطلق عليهم رثاء، يمكن أن يطلق عليهم الالتماس. كما سنر هذه المزامير لها دوافع مميزة، والمزامير التي يمكن أن نسميها التماسا لديها في داخلها كأحد الدوافع رثاء أو شكوى، ولذلك يمكنك إما تسميتهم بالفكرة الواحدة وهي الالتماس. جميعهم تقريبا باستثناء المزمور 63 على حد علمي لديهم التماس، أو لديهم رثاء، ويمكنك أن تقول رثاء أو شكوى، لأنهم في بعض الأحيان يندبون وضعهم الذي وجدوا أنفسهم فيه، أو يحتجون بأنه من الظلم أن نكون في هذا الوضع. وهناك يمكنك أن تسمي ذلك شكوى. لا يتم هذا التمييز عادة في الأدبيات، كنه تمييز جدير بالاهتمام، ولكن لذلك جمعهم جميعا وسماها شكوى. أقول إن الشكوى والرثاء والالتماس وأسماء مختلفة تستخدم في الأدب. أنا أؤيد طلابك جزئيا، وأقوم بذلك حتى أنه عندما تقرأ التعليقات وتقرأ هذا النوع من اللغة، فإنك تعرف معنى الكلمات ومن أين يأتي الكاتب. لقد تحدثنا حتى الآن عن وجود مزمور مدح وترنيمة ومزمور عريضة، ثم هناك ثالث وهو الثناء الممتن تؤدى. يختلف الثناء الممتن عن الثناء بشكل عام. في التسبيح بشكل عام أن تتحدث عن صفات الله وكينونته وجوهره وصفاته المنقولة وأبديته وقدرته المطلقة، وأن تتحدث عن عمله في تاريخ إسرائيل على نطاق واسع، أنها ليست محددة. لذا يمكنك تتبع تاريخ إسرائيل وما فعله الله لشعبه على نطاق واسع عبر التاريخ. هذا هو الثناء. أغنية الشكر هي إجابة محددة للصلاة، أنها ليست واسعة. إنه الله، لقد سألتك الخلاص فخلصتني. هذه أغنية مدح ممتنة، لذا فهو نوع متميز بشكل شرعي. هناك 15 أغنية من الثناء الممتن، هناك 50 أغنية من العريضة. في ملاحظاتك أعطيك كل المزامير سواء كانت ترانيم تسبيح أم لا. لم أفعل ذلك، فعل جون كيل ذلك. أعني ربما تحدثت عن ذلك. نعم، إنه عمل ضخم وبطريقة المانية توتونية نموذجية بكل تفاصيله، إنه مجرد عمل مذهل، ولا أعلم أنه كان يمدح الله حقا. ربما فعل ذلك لكني لا أشعر بذلك. ولما انتهى حمد الله، عفوا، وعندما أنهى هذا العمل الكبير كان يسبح الله، ولم يفعل رغم أنه مات. نعم قتله. حسنا، على أي حال وهكذا، وقد قسمها بين رثاء المجتمع ورثاء الفرد. سواء كانت الأمة كلها تنوح في القحط أو في الهزيمة، أو بكاء فردي مثل بكاء داود على الأعداء سواء في عصر شولي أو في فترة ثورة أبشالوم ونحو ذلك. لذلك كانت تلك الفئات العريضة. كنت أقول أنه حدث في الوقت الذي كنت أقرأ فيه جون كيل أنني كنت أقرأ صحيفة كرونيكل. لقد صدمت وصدمت حقا في أخبار الأيام الأول 16-4، حيث عين داود اللاويين ليطلبوا من لحسكيا ولهدوت أن يشكر ولهلئيل للتسبيح. هناك أخبرني سجل الأحداث أن هناك ثلاثة أنواع من المزامير. كان هناك التوسل، وكان هناك الثناء، وكان هناك الشكر، ولم يفرق بين الفرد والمجتمع. جزء منه لأنه تمييز مميز جدا وصعب جدا، لأن العين هي الملك الذي يمثل الشعب الذي يهتم بالناس. ولهذا السبب عندما ننظر إلى المزمور 4 كما يقول الكثيرون إن كل ما سيظهر لنا خيرا وهو ما قلناه المطر المنحني، ثم يقول املأ قلبي فرحا عظيما إذا كثرت حنطتهم وخمرهم. لذا فهو يتماثل مع المجتمع وهذا الثابت ذهابا وإيابا. لذلك فإن المسيح يصلي من أجلنا، من أجل خيرنا، ويفرح عندما تقضى احتياجاتنا بنعمته. إذن وصلنا إلى ذلك ونحن في وسط الترانيم مزامير التسبيح. لذلك نحن ننظر إلى هذا الشكل بعينه، وطريقتنا هي النظر إلى سفر المزامير على نطاق واسع. لذلك لدينا شعور تجاه سفر المزامير. ثم سأختار مزمورا واحدا أو اثنين من المزامير المعزولة وأتعامل معهم بشيء من التعمق. لذلك يمكننا أن نتذوق ما تعلمناه على نطاق واسع من مجموعة المزامير بأكملها. هذا هو المكان الذي نحن فيه. نحن في الصفحة 55 من ملاحظاتنا، وفي منتصفها لدينا الترنيمة. وفي هذا الجزء من هذه المحاضرة 76 قسمناها إلى 3 أجزاء. الجزء الأول كان للتمييز بين هذين النوعين من مزامير التسبيح، الأناشيد والشكر، وأغاني التسبيح والإجابة المحددة للصلاة. وعلقت أيضا أنه لا توجد كلمة شكر في العبرية. ليس لدينا ترجمة أفضل. حاولت أن أشرح ذلك لأنه في عيد الشكر، في يوم عيد الشكر، نقول شكرا لك. هذه ليست عبرية. في اللغة العبرية يوم عيد الشكر، كنا تقف وتقول دعني أخبرك بما فعله الرب من أجلنا، وكنا محددا جدا. ولا تقول الحمد لله، أن تقول أنه عم دعوني أخبر الجميع بما فعله الله من أجلي، وهو الثناء العم، إنه الثناء الممتن. لذا فهو ليس تبادلا خاصا بينك وبين الله، إنه تسبيح، لأن كلمة الشكر هي تودة، والتي تعني الاعتراف. يمكن استخدامه للاعتراف بالخطية، ولكنه أيضا عبارة عن بيان تسبيح لأنني أعترف أن الله فعل هذا من أجلي، وهذا ليس مجرد حادث. لذا فأنت تعترف علانية بما فعله من أجلك، وهذا ما نعنيه بالثناء الممتن. هذا هو التمييز الذي أقوم به بين نوعي المزامير الموجودين في أعلى الصفحة. ثم لدينا الثناء العام. نحن نتعامل مع الترانيم كما ناقشناها. ثم في النهاية، في الصفحة 72، لدي قسم صغير عن أغاني الثناء الممتنة. لذا أبدأ بالإشارة إلى أن هناك نوعين، ثم أقوم بتطوير النوع الواحد، ثم أقوم بتطوير النوع الثانوي. هكذا تم وضع المحاضرة. الآن دعونا نلقي نظرة على الترانيم. لقد أصبح مخططي ملتبسا بعض الشيء هنا، ولكن هناك 5 نقاط أريد أن أطرحها بشأن الترانيم. الأول هو زخارف الترنيمة، والثاني هو الأداء الذي يؤدي فعلا ويغني الترانيم. هذا قليلا هنا، كان يجب أن أضع الصفحة المخصصة لذلك. نعم حسنا، الصفحة 55، وأحاول العثور على الصفحة التالية من خلال الأداء. نعم، أين؟ 54، 64. نعم، تمام، هذا هو الأداء. 64 هو، نعم، هذا هو الأداء. ثم إن ألج هو لاهوت ماذا يمدحون عن الله. ما هو مضمون الثناء؟ لاهوت الثناء. ثم أتحدث عن نوع فرعي من مزمور الثناء. هذه هي ترانيم صهيون الموجودة في الصفحة 71، حيث تحتفل حيث يعيش الله، ترانيم صهيون. ثم أخيرا ذكرت ذلك بإيجاز، لكن لم أطور. أنا فقط ألفت الانتباه، هناك ما يسمى بمزامير التتويج. أعتقد أنها تسمية خاطئة. إنها تسمية خاطئة إلى حد ما، لكنها موجودة في الأدبيات، وسيتحدث الجميع عن مزمور التتويج. أي شخص يتعامل مع النزاهة والمعرفة والقراءة سوف يقرأ عن مزمور التتويج، ترانيم صهيون. لذلك من المناسب على المستوى اللاهوتي أن تكون مسؤوليتي توجيه الطالب إلى الأدب، وتعريف الطالب بالأدب، وتقديم المفاهيم. نظرا لأن الكثير من الأدب هو أدب أكاديمي مكتوب من افتراضات غير إنجيلية، فأنا كأستاذ إنجيلي أتفاعل وأقيم طوال الوقت، وأغربل ما هو جيد وما أعتقد أنه سيء وأقيمه، وذلك لتوجيه الطالب من خلال ذلك. وهذا ما نحن عليه. حسنا، بالعودة إلى الصفحة 55 تحت الترانيم، أبدأ بمناقشة موضوعات الترنيمة. هناك 3، إنهم الدعوة إلى الثناء والمقدمة، ثم هناك سبب الثناء. ومن المثير للاهتمام أنني أحب أن أفكر في الأمر على أن الدعوة إلى الثناء هي عود الثقاب الذي يشعل النار. سبب الحمد هو الوقود الذي يشتعل. ماذا تمدح؟ لذلك واحد هو المباراة. النداء هو عود الثقاب الذي يشعل النار. ثم لديك الوقود الذي هو النار نفسها. هذه هي المكالمة. ثم تنتهي غالبا بسبحان الرب. تعود إلى دعوة متجددة للثناء. هذه هي الأنواع الثلاثة التي حصلنا عليها الخاتمة. وكما أوضحت ذلك في الصفحة 56 بالمزمور الأقصر، هناك لديك الدعوة: سبحوا الرب يا جميع الأمم، سبحوه يا جميع الشعوب. والآن أصبح لديك السبب، فمحبته عظيمة لنا وأمانة الرب تدوم إلى الأبد. وبعد ذلك هلويا وسبحوا الرب. هذا قصير بقدر ما يمكنك الحصول عليه. عميق، عميق تماما. أن تطلب من الأمم الوثنية أن تمجد الرب بسبب ما فعله من أجلنا. فكر بالأمر، أليس هذا لا يصدق؟ تريد من العالم والأمم أن يحمدوا إله إسرائيل على ما فعله من أجلهم وما يعنيه لهم. أعتقد أن هذا يتطلب القليل من الاستكشاف، وهذا ما سننظر إليه وما نتحدث عنه هنا. ثم نظرنا بالأمس إلى المزمور 33 بأكمله، وهو ترنيمة تسبيح أكثر طبيعية وواسعة النطاق. ثم عدنا ونحن في الصفحة 57، والآن أبدأ في تطوير تلك العناصر. لذلك أبدأ بمناقشة الفكرة مقدمة الدعوة إلى الثناء، ثم سأقوم بتطوير سبب الثناء في الصفحة 62، ثم الخاتمة في الصفحة 64. لذا يمكنك أن ترى أن لدينا بضع صفحات هنا، ما يقرب من 5 صفحات سأذهب إليها. وأين نحن الآن؟ تدبر المقدمة والدعوة إلى الثناء. ولذلك هناك عدة نقاط أطرحها بشأن الدعوة إلى الثناء والتي أجدها تستحق التأمل. وأنا حقا أستفيد من هذا كثيرا من كانكل، لكن هناك 3. بادئ ذي بدء، حقيقة أنه مزاج حتمي. لقد تم استدعاؤك وفي حالة مزاجية حتمية يطلب منك أن تسبح الرب، وهذا يستحق التفكير فيه. كانكل بأسلوبه الجرماني المتقن يقسمها إلى ضمير الغائب وضمير الغائب وضمير الغائب، وهكذا: إما أن تسبح الرب أو تدع الناس يسبحون الرب، أو سأسبح الرب. اسمحوا لي أن أسبح الرب، أنه بارع جدا. لكن النقطة المهمة هي أنها في مزاج حتمي. وقد طرحت السؤال بالأمس مع سي أس لويس: هل الله نرجسي؟ هل يجب أن يكون الله؟ هل هو غير آمن؟ لماذا يخبرنا الله أن يمدحني؟ سوف نشعر بالإهانة إذا قال أي شخص: امدحني، انظر كم أنا عظيم. أعني أننا لا نحبو هؤلاء الرياضيين الذين يرقصون ويثنون علي وينظرون إلي. هناك شيء خاطئ نفسيا هنا. فلماذا يقول الله: حمدني، حمدني؟ وهذا هو السؤال الذي يثيره سي أس لويس. ويتناولها سي أس لويس بالقول: هناك بعض الأشياء التي تستحق الإعجاب، ومن الخطأ عدم الثناء عليها. لذلك فهو يشبهها بلوحة، لوحة عظيمة. يقول: ماذا نعني عندما تكون اللوحة مثيرة للإعجاب؟ ونعني بذلك أنه عظيم جدا ويستحق الثناء. وإذا لم تمدحه فإن فيك عيبا وأنت ميت إذا لم تراه. لذلك يعتمد الأمر إذا كنت تتحدث إلى شخص متمرد وتقول: سبح الرب. وهذا شيء من الوعظ والتحذير والتصحيح. أحمد الرب لأنك لا تمجد الرب. حسنا، أعتقد أنه في كثير من الأحيان يكون الأمر أشبه بالمشجع الذي يشعل النار ويساعد الجماعة بأكملها على المشاركة. والتعبير الذي أكرهه هو الغناء، وكأنك تقصد ذلك. حسنا، أنا أكره هذا التعبير. غني لأنك تعني ذلك وما إلى ذلك، ولكننا جميعا نفهم النية الطيبة لذلك. وبعبارة أخرى، وهذا هو المكان الذي انتهى بنا الأمر فيه، وقد حصلنا على ذلك في الصفحة 58. ولذلك قال عن الله: هذا هو الشيء الذي يستحق الإعجاب. وشبه الشخص الذي لا يرى ذلك في نهاية تلك الجملة بالحياة الغير المكتملة والمعاقة لأولئك الذين يعانون من صمم النغمات، ولم يسمعوا صوتا أبدا، ولم يحبوا أبدا، ولم يعرفوا أبدا الصداقة الحقيقية، ولم يهتموا أبدا بشخص ما. كتاب جيد، لم نستمتع أبدا بإحساس هواء الصباح على خدودهم. إنها صور باهتة لأشخاص لم يروا الله قط بكل بهائه ويمكنهم أن يسبحوه ويعجبوا به. إنهم صماء النغمة، إنهم عمياء عن الفن العظيم. لذلك أجد أنني كنت أشعر بالملل قليلا من اللاهوت، ولكن في عصر العلماني حيث يوجد تشهير بالله وإهمال لله، أجد التفكير في صفات الله أمرا منعشا وصحيا تماما. وهو مفقود، مفقود فقط. لذا نشكر الله لأنه يمكننا أن نأتي إلى الكنيسة ونسبحه، وفي حياتنا اليومية يمكننا أن نحمده. ونقرأ في المزمور 95 أننا يجب أن نسبحه في كل الأحوال، ويقول تعالوا وسبحوا الرب. هذا في الصفحة 58: تعالوا وسبحوا الرب. وبعد ذلك في الآية 6 قال: لا تقسوا قلوبكم كما فعلتم في مريبة، كما فعلتم ذلك اليوم في مسا في البرية عندما كانوا يفتقرون إلى الماء وتذمروا بدلا من تسبيح الله. لذا بدلا من الشكوى، وهناك مكان لذلك، ولكن دعونا نتأكد من أننا نتجاوز الشكوى، ويجب علينا التعبير بصدق عن مشاعرنا، ولكن دعونا ننتقل إلى ما هو أبعد من ذلك ونسبح الرب. تمام. الصفحة 59، هناك اعتبار آخر وهو مزاج الحماس. إنها ليست فاترة. الله يحبنا سواء حارين، وأنت ستكون إما حارا أو باردا. يريدنا أن نكون مثل ميلاني. أعتقد أن ميلاني هي كلها هناك. لذا فهي ليست فاترة، إنها كلها هناك. وهذا ما يريده الله، إنه يريد روحا متحمسة، شخصا متواجدا هناك. لذلك عادة ما يقوم كانكل بتحليل كل شيء، وشكل الأداء يوضح ذلك. يتم ذلك بالموسيقى والغناء والأغنية والآلات الموسيقية، وترافقها الموسيقى وتعبر عن حماسنا. يتم إجراؤه بالحركة، ويدخلون من قبله ومن أبوابه، هناك في الواقع مواكب. يصفقون بأيديهم، يسبحون الرب، يرفعون يديك. حسنا، هذا هو الاقتباس. سبحوا الرب يا جميع عبيد الرب الذين يخدمون ليلنا في بيت الرب، أولئك هم عبيد الرب، هم ألاويون الكهنة. لذلك فإنهم يقفون طوال الليل وطوال النهار والليل، يسبحون الرب ويرفعون أيديهم في القدس ويسبحون الرب. إنه يحثهم على عدم الشكلية، ويجب أن يكون بحماس لإرضاء الله. لذا فإن الكلمات الرئيسية، وهي الثلاث الكلمات الرئيسية التي يتم تمييزها من خلال موقعها في الترانيم، تحدد الحالة المزاجية. إنه ابتهج، تمجد، كن سعيدا. وهذا غالبا ما يكون هدف المزمور نفسه، هو الفرح والاحتفال بالله. أما الآن فقد كان يقدم مع ذبيحة، وصعد التسبيح بذبيحة، ذبيحة حيوانية. ولكن مع مجيء العهد الجديد الذي كان قبل خراب الهيكل وذبيحة المسيح، الآن بالكتابة قدموا ذبيحة التسبيح. لذلك عندما نقدم تسبيحنا يكون ذلك بمثابة ذبيحة مقدمة لله. إنها رائحة طيبة عند الله، ولكن من دون الحيوان. لذلك بدون الحيوان ما زلنا نواصل تسبيح الله اليوم عندما نقدم تسبيحنا لله في الصلاة. تلك رائحة طيبة عند الله، إنه لمصلحتنا. نحن نعبر عن أننا على قيد الحياة للواقع. نحن لا نخدم إلها ميت. وبالتالي نحن لن نموت. إذا كان الله حيا ونمجده، فسنكون أحياء بالكامل للواقع. سنرى الناس في وسطها. وسبحان الله، هذا هو بداية المزمور الذي يعطي بعض التعبير عن الحماس وينتهي به. لذا انظر إلى التأمل في هذه الدعوة إلى التسبيح. أول شيء هو أن نلاحظ أنه من الضروري القيام بذلك والقيام به بحماس. السؤال الثالث: من يفعل هذا؟ من ينفذها؟ يتم ذلك عن طريق الجوقات أو الجماعة. لذلك في إسرائيل القديمة كان لديهم جوقات، وكانت هذه النقابات اللاويين. فعندكم مزامير بني قورح، مزامير قورح، ومزامير آسافي. كانت هذه نقابات مختلفة في إسرائيل، نقابات لاوية، وكان بعضهم مغنين وبعضهم بوابين في الهيكل. كان لديهم وظائف مختلفة في الهيكل، لذا أعتقد أن القرحيين كانوا أيضا حراسا للبوابة، وهكذا كانوا أيضا مغنين في الهيكل، وهو ما كان شرفا عظيما أن يكونوا كذلك. وهكذا كانت الجماعة بأكملها. ويبدو أنه عندما يقول أشكر الرب، من يقول ذلك؟ ويمكننا أن نفترض أنه كان هناك مدير جوقة من نوع ما. لذلك يلفت جون كيل الانتباه إلى مريم. فأخذت مريم النبي وهرون أخته دفا بيدها، وتبعتها جميع النساء بالدف والرقص. ثم غنت لهم مريم، وكانوا جميعا يغنون بقيادة مريم التي كانت تقودهم في رقصة التسبيح هذه. يتم ذكر هذه الجوقات والتجمعات بشكل متكرر. يمكنك رؤية كانفكل وهو يحللها. عندك كل الآيات، لم يكن لديه جهاز كمبيوتر. لقد قام فقط بتحليل كل شيء. لقد قمت للتو بمسح كتابه ضوئيا، وهذا ما لديك هنا، وقمت بتعديله قليلا. أولئك الذين يمدحونه ينالون كل أنواع أسماء الشرف الأخلاقي. لا يريد الثناء. إنه لا يريد أن يغني الأشخاص الذين يعيشون حياة زونات نيمارزين غكراس، وهذا لا يرضي الله. أنه يكره هذا. هناك أناس لا يعيشون بشكل صحيح ويغنون ترانيم الإنجيل ويمدحون يسوع باعتباره نوعا أدبيا. هؤلاء الأشخاص يتعاطون المخدرات ويقودون الشباب إلى الضلال أخلاقيا. إنهم يغنون أغاني المديح، والرباعية يغنون أغاني المديح. الله لا يريد ذلك. أنه يكره هذا. إنه رجس بالنسبة له. هذا هو الهدف من هذا. إذن تقرأ أنا التقي. ينبغي أن يسبح الصديقين المستقيمين المستقيم القلوب، الذين يتقون الله، والذين يحبون اسمه، والذين يحبون خلاصه، والذين يطلبونه، والذين يختبئون فيه. هذه كلها تعبيرات صفات ومعدلات لأولئك الذين يسبحون الرب. وهذا يمنحك فكرة عن كيفية تقييم ما نسمعه في موسيقى الإنجيل. أنا متأكد من أن هناك أشخاصا رائعين جدا، لكنهم ليسوا كلهم. ينبغي لنا تقييمه. أشعر بالانزعاج عندما نجعل المديح ترفيهيا ويكون مسرحيا. مزمور 115: ليس لنا يا رب، ليس لنا، بل اسمك المجد. ومع ذلك فإننا نحتفل بهؤلاء المطربين المختلفين. نحن نشيد بهؤلاء المطربين المختلفين. لدي مشاكل مع ذلك. ليس لنا، ليس لنا، بل اسمك. أنت لا تمدح صاحب المزمور أبدا، ولا يدعو إلى الثناء أبدا. يريد أن ينال الله كل الثناء. لذلك أعتقد أن بعض هذه الأفكار جديرة بالاهتمام التي قدمها لنا غونكل. وقد أعطيتك هناك ذلك المزمور 50، وهو مزمور آسف. إنها كلمة نبوية، وهي دعوة للتسبيح وذبائح التسبيح. الله يريد ذلك، لا أنه يحتاج إليه، لكنه مناسب. إنه مناسب. هذا صحيح. ولكن بعد ذلك، بعد أن نقول مثلا في يوم 14، نعم، ذبيحة، ذبائح شكر لله، أي أنه استجاب لدعائك. يمكنك أن ترى شيئا محددا، وهو الوفاء بنذورك إلى العلي، وأنه عندما كنت في ضيق كنت تعلم أن الرد المناسب سيكون أن تذهب إلى الهيكل وتخبر الجميع بما فعله الله من أجلك. سيكون لديك تضحية كاملة يأكل فيها الجميع أو أصدقائك ومجتمعك، وأن تشكر الله. يدعونني في يوم الضيق، أنقذك فتكرمني. أما بالنسبة للشرير فيقول الله: بأي حق لك أن تقرأ شرائعي؟ سأأخذ عهدي على شفتيك. إنك تكره التعليم، ألقي كلامي خلفك. عندما ترى لصم تنضم إليهم، ترمي نصيبك مع الزنا، تستخدم فمك للشر وتشدد لسانك للمكر، تجلس وتشهد على أخيك وتشتم ابن أمك. عندما فعلت هذه الأشياء وبقيت صامتا ظننت أنني مثلك تماما، لكنني الآن أحاكمك وأعرض عليك اتهاماتي. افهموا هذا يا من نسيتم الله، وإلا سأمزقكم وليس من ينقذ. الذين يذبحون الشكر يمجدونني، وأنا أظهر للكاملين خلاصي، لذلك فهو لا يريد لا يكون للأشرار الحق في تلاوة كلمته. إنه نفاق. أشكر الله على خلاصي في المسيح. من يستطيع أن يقف بعيدا عن نعمة الله؟ كم مرة أخطأت بفمي وقلت أشياء خاطئة؟ لدينا جميعا، ومع ذلك فإن نعمة الله أعظم من خطايانا. فلنتشجع ونتشجع. يريد أن يغني العالم كله، هذا هو المثير للاهتمام. كما ترون يريد أن يمدحه الجميع، كل العالم. هنا كل البيانات، كل العالم، وهذا في الصفحة 61. لقد حصلت على كل العالم. يعطيك كل الآيات هناك: الأرض، الجزر الكثيرة، أقاصي الأرض، كل سكان العالم، كل جسد، كل نفس، قبائل الأمم، كل الشعوب والأمم، ممالك الأرض، كل الملوك والأمراء، حتى أعداء أنا. يريد الجميع. لذا بكلمات أخرى، هذا الدافع الذي يجب على الأمم أن يمدحوه ليس دافعا ثانويا. ويمكنك أن ترى كل هذه الآيات التي تدعو إليه. إذن ما الذي يحدث هنا؟ حسنا، أعتقد أن ما يحدث يعود إلى تكوين من 12.1 إلى 3. قال الله لإبراهيم: انفصل عن أرضك وعن وطنك وعن شعبك، الأمر الذي وجد إبراهيم صعوبة كبيرة في القيام به، لتقطع العلاقات مع عائلته الوثنية وتخرج بالإيمان بالله وحده، وكان بطيئا جدا في القيام بذلك، نظرا لأن الكثير من الناس يعيشون في العديد من الثقافات، فإنهم بطيئون في الخروج وفصل أنفسهم عن ثقافتهم وتقاليدهم وتاريخهم. ولكن لكي تصبح مسيحيا عليك أن تخرج. علاوة على ذلك، بالنسبة للمسيحي هناك معمودية تفصل بينك عندما تعتمد ويعلم العالم كله أنني أتحدث مع موت يسوع المسيح وقيامته. نحن لن نخلص بالمعمودية، لكنها إعلان عام ضروري للغاية بأنني أنتمي إلى الذي مات من أجلي وقام من بين الأموات. لقد نت عن حياتي القديمة ونشأت على أسلوب حياتي الجديد، لذا فهذه خطوة مهمة جدا في تحديد هويتنا كمسيحيين، حيث فصل أنفسنا وننضم إلى مجتمع جديد. هذه لحظة حاسمة. في اليهودية أنت لست مسيحيا إلا إذا تعمدت. في الثقافات الصينية أنك لست يابانيا. أنت لست مسيحيا إلا إذا تعمدت. عندما تعتمد، عندها سوف يتبرؤون منك. تلك هي العلامة المميزة. أنا فقط أقول هكذا سيكون الأمر. أترك عائلتك ومجتمعك. هل تركت عائلتي حقا؟ حسنا، سأخبرك. هل تعمدت علنا؟ سأخبرك هل تركت عائلتك أم لا. لقد قمت بتحديد هويتك الجديدة مع المسيح. ثم يقول فصل، ثم يقول أباركك. هل تتذكر ما قلته عن البركة؟ سأملأك بالقدرة على تكاثر الحياة، ونتيجة لذلك سوف تكون منتصرا. والفكرتان اللتان يجب أن تباركهما سأجعلك مثمرا وأكثرك وتخضع الأرض. لذا فإن الفكرتين يجب أن تتضاعف وتنتصر. كما قلت، عندما تصل إلى العهد الجديد ويبارك يسوع تلاميذه وينفخ فيهم، فهو يباركهم. إنه لا يباركهم للتكاثر جسديا. لم يكن لديه أطفال قط، لم يتزوج قط. إنه يباركهم ليتكاثروا روحيا. وهكذا تنمو الكنيسة وتنتصر. لذلك علينا أن نصلي من أجل بركته علينا حتى نتكاثر روحيا كثمر. قد ننتصر لتأسيس ملكوت الله الذي هو ملكوت المحبة والنعمة والحق وكل ما هو جميل ورائع. حسنا، هذا ما فصله. الله سوف يباركهم، ثم يقول لإبراهيم وتكون بركة. وبعبارة أخرى، سوف تجعل الآخرين مثمرين ومنتصرين، سوف تكون نعمة. الآن كيف يحدث ذلك؟ يقول الله ماذا سيحدث إذا سبوك فأنا لعنهم. هناك كلمتان مختلفتان تعنيان اللعنة باللغة العبرية هنا. إحداهما إذا سبوك فالكلمة العبرية قلال، وهذا يعني أن قلال يعني أن تكون خفيفا. إذا عاملوك على أنك شخص غير ذي أهمية كمجرد إنسان آخر، مجرد رجل آخر، فهذا ما تعنيه كلمة لعنة. إنهم يشوهون سمعتك ولا تختلف عن أي شخص آخر. وهذا بالضبط ما يريدون أن يفعلوه مع يسوع. إنهم يريدون الحصول على يسوع التاريخي. لقد أردوا أن يهربوا من أنه مجرد إنسان آخر. نعم، أنت شخص جيد، لكنه مجرد إنسان آخر. إنهم يلعنون يسوع لأنهم لا يدركون من هو يسوع حقا. إنهم يعاملونه فقط كإنسان آخر. هذه هي اللعنة. هذا قلال، أن تعامل الشخص باستخفاف. فقال الله من يفعل ذلك فسوف لعنه. الآن هذه آراه، هذه كلمة مختلفة. وهذا عكس البركة. سينتهي بهم الأمر إلى الموت وسيكونون عقيمين ولن ينتصروا. وهذا ما أراه يحدث في أمريكا اليوم. لقد عاملنا يسوع بلا مبالاة، والنتيجة هي أننا لسنا كذلك، فالكنيسة لا تعيد إنتاج نفسها بالطريقة التي ينبغي عليها أن تعيد إنتاج نفسها بها. إنها ليست منتصرة كما ينبغي. لكن على أي حال، من يعاملك باستخفاف وباستخفاف سأل عنه. لكن من يباركك، أي في هذه الحالة، يعترف بك كمصدر للبركة. ولذلك فإن من يباركك أي يريد منك أن تزيد. ومن أرادك أن تنمو وتنتصر، أباركه وأجعله مثمرا ومتزايدا ومنتصرا. هذه هي الطريقة التي يحدث بها الأمر. فماذا يقول المرتل؟ باركنا الأمم فتتبارك أنت. هذا ما يدور حوله. في الواقع يجب على جميع الأمم أن تعرف أنني أنا، هذا هو المزمور مائة العظيم، وأن تعرف أن الرب أنا هو نفسه الله. واعلموا أننا شعبه، نحن له، نحن غنم مرعاه. فاعترف بذلك وادخل في بركته وسبح الرب. هذا ما نتحدث عنه هنا. إنه حقا كتاب ترنيمة تبشيرية يحاول خلاص الأمم من خلال وساطة المملكة الوسيطة. والآن اليوم لا يتحقق ذلك في الصهيونية واليهود الكفرة. هذا ليس هو الحال. لقد قالوا لا ليسوع. لقد عاملوه بشكل غير مهم. لقد قطعوا أنفسهم. أعتقد أنهم سيعودون إذا قرأت رومية 11، لكن في الوقت الحالي هذا ليس ملكوت الله. من هو نسل إبراهيم؟ من هو الذي يعطي البركة؟ إنه يسوع، وهو ابن إبراهيم، فهو الذي هو كامل. لذلك بالنسبة لنا اليوم في التدبير الجديد، فهذا يعني أن نبارك الرب يسوع المسيح. تعرف من هو؟ فهو الخلاص ولا خلاص بدونه. فاملكه وبارك عليه ليزداد وينتصر. وأنتم بدوركم تزدادون وتنتصرون. إذن من هو المسيح اليوم؟ حسناً، نحن. أنا وأنت نعمة رائعة من الله. أعتقد أنه من المفيد النظر إلى آيتين تشيران إلى هذه النقطة لفهم من نحن حقاً. نحن شعب الله. لقد اختارنا. إنه رعينا. لذا فإن غلاطية الإصحاح الثالث سيكون آية واحدة. أود أن تنظر إلى غلاطية ثلاثة ونهاية الإصحاح. من الجيد أن يكون لدي كتاب مقدس يحتوي على بعض عناوين الكتب لأجد طريقي. والآن الفصل الثالث، الآية 26. إذن في المسيح يسوع أنتم جميعا تدعون أبناء الله بالإيمان. وهو يتحدث إلى الكنيسة في غلاطية حتى يمثل الكنيسة كلها. لأنكم جميعا الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا أممي ولا عبد ولا حر وليس ذكر وأنثى. لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وورثة حسب الموعد. أنتم شعب الله. أنتم نسل إبراهيم. في كثير من الأحيان نعتقد أن اليهود هم نسل إبراهيم جسديا، ولكنهم سينقطعون. نسل إبراهيم، نسل إبراهيم الروحي هو أنت وأنا. ومن يباركك كممثل ليسوع فهو مبارك. وتحدثت عن جدعون، الرجل الذي قاد والدك إلى المسيح من خلال كتاب جدعون المقدس. كما ترى، بارك. وبعد ذلك تضاعفت. كانت تلك البركة. أو مرة أخرى، خذ آية أخرى من الكتاب المقدس، 1 بطرس الإصحاح الثاني، الآيات 9 و10. الآن يتحدث بطرس إلى الكنيسة في الخارج تماما كما كان بولس يتحدث إلى الكنيسة في غلاطية، كنيسة الأمم عندما قال ذلك. فقال ليس يهودي ولا يوناني. إذا كنت في المسيح، فأنت نسل إبراهيم بغض النظر عن هويتك العرقية. 1 بطرس الإصحاح الثاني، الآيات 9 و10 إلى المتفرقين في الكنيسة وأغلبهم من الأمم. ثم يقول لهم في العدد 9، بل أنتم شعب مختار، وكهانوت ملوكي، وأمة مقدسة، وملك خاص لله، لكي تعلنوا تسبيح الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ولهذا السبب دعيتم لتمجيد الله. وعندما تمدح الله، فإن الآخرين سوف يباركونك، وأنت بدورك سوف تتبارك. لذلك يجب على كل العالم أن يسبح الرب. وسننظر إلى المزمور لاحقا. اهتفوا لله يا كل الأرض، رنموا لمجد اسمه. بل لاحظوا الأرض كلها، رنموا لاسمه، مجدوا تسبيحه. قل لله ما أعجب أعمالك. إن قوتك عظيمة جدا لدرجة أن أعدائك يتذمرون أمامك. كل الأرض تسجد لك. يغنون لك الثناء. يتغنون باسمك. فليست الجماعة والجوقة اللاوية فقط تسبحه، بل كل الأرض تسبحه وتسبحه كل الأرض. عندما تنظر فقط، يا رب، إلهي، كم أنت عظيم. وعندما أنظر إليها أرى الرعد المتدفق وأرى الجبال وما إلى ذلك. وكل ذلك من ثناء الله. أعني، عندما أنظر إلى الخليقة، أجد أن الأمر يتجاوز الفهم ويعطي تسبيحا عظيما لله. ما شاء الله الذي خلق مثل هذا الفن وجماله. وكما تعلمون، كم بيوت رائع. يمكننا أن نرى في جميع أنحاء الأرض. تحصل على هذه الصور من الناس، الجبال، الأنهار، والجداول. لقد أرسلت للتو مجموعة كاملة من الصور التي تغمرني، الطيور تغرد والحشرات الصغيرة. إنها مجرد كل منهم. إنه أمر يتجاوز الفهم بالنسبة لي. الخليقة كلها تسبح الله. الناس الذين ينظرون إليه لا يمدحونه. إنه أمر لا يصدق. إنه أمر لا يصدق. وليس ذلك فحسب، بل الأخير هو أنني سأغني بنفسي في مديحه. يبلغ عدد كانك حوالي 100 شكل، ولم يدرجهم جميعا. مرة واحدة لم يقم بإدراجهم، ولم يعطي كل 100. ولكن هنا هو الشهير. باركي الرب يا نفسي يا كل أعماقي، سبحي اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. حقيقة أننا هنا هي مصلحته. نحن مدينون بحياتنا له، نحن مدينون له بأنفاسنا. إذا أخذ أنفاسه نموت. فوائده في كل مكان. نخرج ونتناول العشاء الرائع والنبيذ وما إلى ذلك. باركي الرب يا كل نفسي على كل خيراتك لنا. حسنا، والآن نأتي إلى الجسد الرئيسي وهو سبب الثناء. هنا سأنتقل مباشرة إلى النقطة جيم اللاهوت في الصفحة 64. اللاهوت، ما هو سبب المديح؟ الآن يمكنك كتابة لاهوت كامل من هذا. ما أريد أن أفعله هو أنني أحاول فقط أن أعطيكم فكرة عن سفر المزامير في هذه المرحلة. بالتأكيد لا أستطيع أن أقدم لك كل المحتوى، ولكن من ناحية أخرى أشعر أنه يجب أن يكون لدينا مجموعة متنوعة من المشاعر تجاه الكتاب بأكمله وما هو وقود الثناء وما الذي يمتدحونه. هذا ما نفعله. سنقوم بتقسيم هذا إلى 10 أجزاء. النقطة الأولى التي سأثيرها هي لاهوت الناس أنفسهم. لهوتهم، كما قلت، تصبح كلمات مديحهم كلمة الله لنا. لذلك نحن نتعلم اللاهوت من خلال كلمات مديحهم. لذلك قدموا تسبيحهم في الهيكل. إنه مكتوب في الكتاب المقدس الموحى به. نقرأ اليوم كلمات تسبيحهم التي كانت بمثابة خلاص جميل لله. نحن نتعلم اللاهوت وسط الثناء الحماسي. يا لها من طريقة رائعة وطريقة مناسبة لتعلم اللاهوت. لذا بدلا من أن يكون اللاهوت خطابا جافا والتحليل العلمي الذي تحصل عليه في علم اللاهوت النظامي، فإنك تتعلم اللاهوت بحماس التسبيح. أعتقد أن هذا حقيقي. هذا هو ما ينبغي أن يكون. عندما أفعل هذا إلى حد ما أشعر أنني أسيء استخدام هذه المادة الرائعة بمجرد تناولها بهذه الطريقة التحليلية، ولكن أعتقد أنه من المفيد أن نرى ما هي صفات الله. هذه هي النقطة الأولى. يشير جون كيل إلى أنه في المتوازيات البابلية والمصرية نادرا ما تحصل على مدح خالص. غالبا ما يكون الأمر مرتبطا بالالتماس، مما يمنحك الشك في وجود دافع أساسي للابتعاد عن تمجيد الله حقا. حسنا، الآن إلى الصفحة 65. بعد أن قال هذا فهو الآن يرسم صورة قوية لصفات الله غير القابلة للنقل. الآن أعتقد أن اللاهوتيين يميزون بين صفات الله غير القابلة للنقل وصفاته القابلة للنقل. صفاته غير القابلة للنقل هي سمات لا يمكننا مشاركتها، ولا يمكن إبلاغهم بأننا نشارك فيها لأن لدينا نفس السمات. إن الصفات القابلة للنقل هي تلك التي يمكن أن نمتلكها أيضا من خلال علاقتنا مع الله. لذا فإن الصفات غير القابلة للنقل ستكون وحدته وأبديته وعلمه بكل شيء ومعرفة كل شيء وكلي القدرة. أولئك الذين لا أستطيع المشاركة، يمكنني الإعجاب بهم والثناء عليهم وهم ضروريون للغاية، لكن لا يمكنني المشاركة في ذلك. هذا ليس أنا. ومن ناحية أخرى فإن صفاته القابلة للنقل هي نعمته ورحمته وحقه وعدله. هذه هي الصفات القابلة للنقل التي يمكنني أن أعكسها مع الله. لذا فهو محق في القول بأن اللاهوتيين جميعا يفعلون ذلك. إنهم يميزون بين ما هو غير قابل للنقل وما هو قابل للنقل لمساعدتنا على فهم الله بشكل أفضل. الآن السمات القابلة للنقل هي أولا وقبل كل شيء ثباته الموجود في الفقرة الأولى. بواسطة سيتي هذه كلمة لاتينية. إيه تعني من و، سالتي تعني ذات، وهذا يعني أنه موجود من نفسه، وهذا يعني أن الله ليس مشتقا، لم يصنع الله أحد، إنه لا يعتمد على أي شيء، كل شيء يعتمد عليه، إذن فهو من نفسه وشيء ما. العقل البشري لا يستطيع أن يفهم ذلك. كل ما نعرفه له بداية ونهاية، ولكن هناك ما هو موجود. ما هو؟ يقول المادي: المادة أبدية، لقد كان دائما كذلك. يقول الكتاب المقدس أن الله خلق المادة. الله هو الروح، هذا هو الانقسام الأساسي في الفلسفة. ما هو وما هو الواقع؟ هل المادة هي الحقيقة؟ هي الحقيقة بأكملها. أود أن أزعم أن المادة منظمة ببراعة بواسطة القوانين، وإلا فلن تكون موجودة. بمعنى آخر، هناك قوانين داخل الخليقة بأكملها. القوانين تفترض الذكاء. قد يكون لدى شخص ما قانون يعمل بموجبه كل شيء. من الواضح لي. لذلك على الأقل هذا تفكير عقلاني حول ما يهم حقا، هو أن الكتاب المقدس يقول كل شيء يعتمد عليه. بالنسبة لي من المنطقي أيضا أن كل ما هو موجود هو الحياة، أنها الحقيقة، إنها العدالة. كل شيء آخر بخلاف ما هو يسوع ابن الله الذي هو صورة الله ويمثل ما هو يسوع، كل ما ليس مثل يسوع هو وهم، إنها مزيفة، إنه يقودنا إلى الضلال. المسيح هو الكلمة الذي كان موجودا دائما. أفضل طريقة يمكنك أن تقولها هي من البداية: لكن المسيح موجود، والثالوث موجود، وهذا هو الكائن الحقيقي. كل شيء آخر سريع الزوال، وكل شيء يعتمد على هذا السبب الأول. هذا ما نتحدث عنه، هذا ما تقوله المزامير. هذا هو أنا نقلا عن كانكل. لديه الرب، أو أقول إنني كذلك، مقتبسا من المزمور. وتبقى الله إلى الأبد. وكنت من قبل أن تولد الجبال، قبل أن تولد الأرض، وأن يولد العالم. ألف سنة في عينيك مثل أمس بعدما مضت. مرة أخرى أسست الأرض قبل الزمان. السماوات هي عمل يديك. هذه سوف تزول وأنطق. كلهم يسقطونك الثوب. تغيرهم مثل الرداء، لكنك تظل كما أنت، وسنونك ليس لها نهاية. يا رب كم هي أعمالك؟ امتلأت الأرض بمخلوقاتك. لقد تكلم وقد حدث، فأمر ووقف هناك. إنهم جميعا ينتظرونك حتى يتسنى لك تقديم الطعام في الوقت المناسب، أن تعطيها لهم. يحصدونها، تفتح يدك فيشبعون من الخير، أن تخفي وجهك. إنهم يرتعدون، تأخذ أنفاسها فتنتهي وتعود إلى ترابها. كل شيء يعتمد على الله، ولكن هذا عظيم. كيف يمكنك أن تقول ذلك أفضل مما تقوله في الشعر؟ يا له من أمر رائع، أعني أنني محظوظة جدا لأن الله دعاني لأفعل ما أفعله. أنا أتعامل مع أعظم الأدب المكتوب على الإطلاق. إنها مرضية من الناحية الجمالية تماما. إنه أمر صعب فكريا ورائع دائما. إنه مثل الاستماع إلى باخ. تسمع دائما شيئا جديدا في شروده وأيا كان. ليس هناك نهاية لذلك. إنها نعمة روحية. كم نحن محظوظون بأن لدينا كلمة الله هكذا ولدينا الحق. يا له من امتياز. باركي يا نفسي الرب أن يكون لنا مثل هذا الصف. لدينا تدريب كتابي مثل هذا حتى نتمكن من نشره والاستمتاع به وتعلم كيفية قراءة الكلمة وخدمة الكلمة. بارك الله في بيل مؤنس وما إلى ذلك. تمام. وأقرب إلى ذلك في اليوم التالي هو أن الله أبدي. لقد تطرقنا بالفعل إلى ذلك وليس فقط إلى الأبد. كما ترى، لقد قمت للتو بمسح مقدمة كانك لجميع الأديات. إنه قدوس ومهيب وممجد للغاية على كل العالم، مهيب وعظيم، قوي إلى أبعد الحدود، عظيم في الأعمال والأفعال، في المعرفة التي لا تنتهي، ورائع بشكل لا يقارن. لذلك هذا هو غير قابل للنقل. لا أحد يملك قوته، ولا أحد يملك حكمته، لا يمكن لأحد أن يكون في الوقت الحاضر وما إلى ذلك. تمام، هذه هي صفاته التي لا يمكن نقلها والتي نتعلمها من خلال الثناء الحماسي لشعبه. أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لتعلم اللاهوت. الآن تم تقديم صور قوية لصفاته القابلة للنقل وصفاته الرئيسية القابلة للنقل، على سبيل المثال في خروج 34.6. قد ترغب في التوجه إلى هناك لأن هذه هي السمات الخمس الأساسية، خروج 34.6. هذا في مشهد العجل الذهبي، وقد أخطأ إسرائيل خطأ فظيعا. لقد حولوا الهاهم المجيد الذي تحدثنا عنه إلى صورة ثور يأكل العشب. وإذا كنت لتمانع في قولي ذلك، تبا، هل يمكنك أن تتخيل؟ يتبرز وأنك تعبد ذلك. كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ وكيف يمكنك أن تغير الرب يسوع المسيح الجميل وتمدح الناس الزناة والزناة والمخادعين؟ كيف يمكنك استبدال الناس وتمجيدهم وتمجيد مكانة يسوع؟ وكيف يمكنك استبدال المال والمال غير المستقر والبراغيث والجاذبية الجنسية وكبريائك؟ كيف يمكنك أن تمدح ذلك مقارنة بيسوع؟ إنه أمر غير عقلاني ومخطئ بالنسبة لي. لكن هذه هي السمات القابلة للنقل، سفر الخروج الفصل 34.6. أما إسرائيل فقد خرجت من الخلفية، فقد ارتكبوا العجل الذهبي واستبدلوا هذا الثور آكل العشب بإلههم المجيد. وهم في نوع من الشعوذة في الديانات الوثنية قلدوا خصوبة الآلهة، وهكذا قاموا بعربدة جنسية. هل يمكنك أن تتخيله عند قاعدة الجبل؟ عندما يأتي موسى غضب الله، وإذا لم يكن كذلك فهناك خطأ ما عند الله. إذا لم يكن لديك سخط أخلاقي فهناك خطأ ما فيك. عندما ترى الشر ولا تغضب منه فأنت ميت. والله لديه سخط أخلاقي، ومن لم يفعل فهو غير مستحق للعبادة. لذلك فهو لديه سخط أخلاقي، ولم يكن لديه ذلك أيضا موسى حتى ينزل من الجبل ويشاهده ويحطم الألواح الحجرية. ولكن الآن ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث مع شعب الله؟ هل سيموت؟ ويقول الله أننا سنبدأ معك يا موسى، سنصنع منك شعبا جديدا من نسل إبراهيم. فيقول موسى: لا، ليس هذا ما قلته. وموسى رجل متواضع جدا، يا له من شرف لو عاد العالم كله إلى موسى. لا، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. ثم يقول الله: الخطة باء حسنا، سيكون لدينا ملاك الرب يسير أمامك. وقال أنه سوف تظهر لك الطريق. يقول موسى: لا، لن أذهب، أريدك، عليك أن تكون معي في حضوري. والسؤال إذن هو: كيف يمكن أن يكون الله حاضرا مع هذا الشعب النجس؟ بالطبع لديهم نظام ذبائح، ولكن بعد ذلك يقول موسى: أرني مجدك. ومجده هو نعمته أن الإله الكامل يستطيع أن يعيش مع شعب ناقص، ولذلك يقول الله: أرني مجدا. وفي خروج 34.6 مر الرب أمام موسى وهو ينادي بالرب: الرب الإله الرؤوف والرؤوف، بطيء الغضب، كثير الرحمة والوفاء، صاحب الإحسان إلى ألوف، يغفر الشر والتمرد والخيانة. خطيئة. إذن إليكم الأمر، تعاطفه حسنا، كثرته في الحب أمر جيد، ويشمل راخاميم وحنانيم وأوريك أبايم هيسيد فيميت. أستطيع أن أفكر بشكل أفضل باللغة العبرية في بعض الأحيان، لذلك اسمحوا لي أن أفكر باللغة العبرية هنا. الكلمة الأولى هي رخاميم وتعني رحمته، إنها الكلمة التي تشتق من الرحم. هذا ما تشعر به الأم تجاه طفلها العاجز الذي لا يستطيع إطعام نفسه أو تنظيف نفسه أو تحميم نفسه، ولديه الرحمة الكاملة والرحمة. وحنانيم، النعمة تمنح اللطف حيث لا يستحق. أريكا بين تعني الوجه الطويل، الصبور تماما مع الناس، غير المضطرب. سأتحدث عن الإخلاص والحب الفاشل، هذه هي صفاته، ولهذا السبب نحن موجودون بالرغم من خطائنا. أنه كريم، إنه لا يحمل غضبه علينا، وهو حر لأن المسيح قد دفع الثمن عنا. إذن الله عادل، لكنه يستمر في القول إنه حتى الآن لا يترك المذنب دون عقاب. حسنا، كيف يمكن أن يكون؟ لقد غفر للتو جميع المذنبين، والآن لدينا المذنب بلا عقاب. أفضل ما أفهمه هو أنك إذا لم تقبل نعمته فأنت لا تزال في خطيئتك وأنت مذنب، ولكن إذا قبلت فضله وذبيحته ومغفرته يغفر لك. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لتلك، ويغفر لنا جميع ذنوبنا، وهذا من فضله علينا. ومع ذلك ربما كنا أشرارا، مهما كانت الهياكل العظمية في خزانتنا فإنها ستبتعد عنا كبعد المشرق من المغرب، لأن الله كريم ونعمته أعظم من خطيئتنا، ولهذا يستطيع أن يعيش معنا ويكون في وسطنا. تلك هي صفاته القابلة للنقل. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 7، الترانيم، سبب التسبيح، الترنيمة اللاهوتية.